الحمد لله خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين، وأنشأ السماء فسواها في أحسن بنيان، غرها في الأبصار، وجعل فيها الشمس والقمر نورا وضياء، وأخرج من الأرض الماء والمرعى، وجعل الجبال كالراسيات أوتادا للأرض، كل ذلك متاعا لنا، نحمده سبحانه ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وخيرته من رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فقد وقفنا عند الآية الثانية أو السابعة والستون، عند الآية السابعة والثلاثين من سورة النازعات، من قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. من هذه الآية، من الآية السابعة من الآية السابعة والعشرين عفوا من الآية السابعة والعشرين إلى قوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، الآية الثالثة والثلاثين، ذكر الله تبارك وتعالى 10 أدلة محسوسة مشاهدة على البحث. 10 أدلة محسوسة مشاهدة على البحث. وهنا قد يقول قائل: ما وجه المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة؟ ذكر الله جل وعلا إهلاكه فرعون، ثم قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وانتقل: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. المناسبة أن الله تبارك وتعالى يريد أن يرينا قوته وقدرته على إهلاك الطغاة، فهذا إثناء، ثم يريد أن يرينا قدرته وقوته على إنشاء الأشياء العظيمة، فيفناؤه لمن طغى وإنشاؤه للأشياء العظيمة، كل ذلك دليل على البعث والنشور. فالله جل وعلا أفنى فرعون وأمثاله، وأنشأ السماء والأرض، فله جل وعلا قوة في الإفناء، وله سبحانه وتعالى قوة في البناء. فالذي له قوة الإفناء وله قوة الإبداع والبناء قادر سبحانه وتعالى على البعث والنشر. وكما ذكرت، فإن في إهلاك الله عز وجل لفرعون مثالا حيا على البعث، فإن الذي يقدر على أن يفني الشيء يقدر على أن يعيد الشيء. كما ذكرت لكم أن الناس لا يستطيعون أن يفنوا المادة، يغيرون المواد ولكن لا يستطيعون أن يفنوا المادة، لأنهم لم ينشئوا المادة. الذي أنشأ المادة هو الله جل جلاله، فهو الذي يفني المادة، والذي خلق السماء هو الذي يفنيها، الذي خلق الأرض ما أحد يستطيع أن يفني الأرض. لو اجتمع للشرق والأرض والغرب والشمال والجنوب على أن يفنوا الأرض ما يستطيعون، يفنوا القمر ما يستطيعون. الله جل وعلا الذي أنشأ هذه الأشياء هو الذي يقدر على إفنائها. إذن هذه 10 أدلة مشاهدة مرئية آيات على البحث. أولها قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أنتم، هذه الهمزة همزة توبيخ وزجر وإنكار، يوبخنا الله جل وعلا ويزجرنا الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه التفكيرات الشيطانية، وينكر الله تبارك وتعالى على من ينكر البعث بحجة أننا إذا فنينا كيف نعود. فالله يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لو قال لنا قائل، انتبهوا لهذا السؤال، لو قال لنا قائل هل يستطيع الدولة التي صنعت الصاروخ أن تصنع عودا مثل هذا؟ ماذا تقولون؟ تستطيع؟ ليش؟
صنعت الأكبر.
فكيف بهذا الشيء الحقير الصغير؟ فالله جل وعلا يقول لنا أنتم أشد خلقا مع ضعفكم وعجزكم وصغركم، أم السماء بناها؟ أيهما أعظم؟ الذي خلقك من نطفة ثم جعلك علقة ثم جعلك مضغة ثم جعل فيك العظام وكسى العظام لحما سميعا بصيرا أخرجك ثم غذاك فنماك فقواك حتى أصبحت ذا فكر وعقل وإمعان وبصر، هذا ليس بشيء بالنسبة إلى النظر إلى السماء، ليس بشيء. لو إنسان يفكر بعقله يقف حائر لا يستطيع أن يعرف هذه الذرات التي خلقها الله، المواد التي أوجدها الله من عدم، كيف مددها، كيف عظمها، كيف كثرها، كيف سيرها، كيف جعل بعضها إلى بعض؟ العقول تقف حائر. لذلك الله يقول أنتم أشد خلقا، أنتم ضمير يرجع إلى كل الناس، أشد يعني أقوى صلابة، خلقا في أي طور من الأطوار كنتم؟ نطفة، علقة، مضغة، إنسانا، شابا، هرما، هبات ذرات في الكون، بعد ذلك صرتم ترابا، أي شيء كنتم؟ أنتم أشد أم السماء بناها؟ أم هنا بمعنى بل، وإنما أتى بكلمة أم حتى نقارن، وإلا ما في مقارنة. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء بناها ولا بناه؟ ها؟ ليش؟ لا، بناها ضمير مؤنث، بناها راجع إلى بنى، الفاعل هو الله، لكن الهاء الضمير راجع إلى السماء مؤنثة. وهنا سؤال، متى تؤنث السماء ومتى تذكره؟ إذا كان المقصود بكلمة السماء الجرم المشاهد فأنت تؤنث، تقول هذه السماء والنجوم مضيئة في السماء، فأنت تشير إلى السماء الذي هو الجرم. أما إذا أردت العلو، السماء بمعنى العلو مطلقا، فهذه تذكر. لذلك هنا لاحظوا المقصود الآن الإشارة إلى الجرم، إلى البنيان، أم السماء بناها. وتأملوا في كلمة بناها، ودائما قلنا أحسن تفسير للقرآن ما هو؟ تفسير القرآن للقرآن. إذا لو أردنا أن نفسر بناها نكمل رفع سمكها فسوها. إذا ما معنى بناها؟ رفع سمكها فسواها. إذا تضمن تفسير القرآن لكلمة البناء أمرين، أحدهما رفعة السمك السقف، والثاني تسوية السقف، وهذا من أحسن التفاسير. والسماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أربعة أشياء فعل فيها الله عز وجل من أفعاله المختصة به سبحانه وتعالى. حينما فعل الله ذلك بهذه السماء مع عظمها رفع السمك وسوى وأغطش وأخرج أشياء عجيبة. إذن قوله جل وعلا رفع سمكها، هذا رد على الفلاسفة والطبائعيين اليوم الذين يزعمون أن السماء لا حقيقة لها. يقولون ما لا حقيقة السماء، يعني وصل بهم السفه أن ينكروا ما نراه بالأبصار. ما نراه بالأبصار ليش؟ قالوا والله صيرنا الصواريخ، كل ما صعدنا إلى الأعلى وجدنا السماء أعلى. أنتم تريدون الوصول للسماء؟ الله جل وعلا يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. إذن لن تستطيعوا أن تبلغوا السماء. وفرعون من قبل قد أراد ذلك، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني أبواب، أبواب السماوات، أسباب السماوات، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فرعون فعل هذا، لكن هل وصل؟ فلن يصل هؤلاء. فالآية رد على من؟ على الفلاسفة القدامى والطبائعين، رد على الطبائعين المعاصرين الذين يزعمون أنه لا حقيقة للسماء. وعجبا، قالوا ما دام احنا ما نلمس السماء ننكر. طيب اذا لم تلمسه نشاهد، نقول هذا الذي ينكر السماء فينكار وجوده اولى، لانه لو ابتعد لما رؤي، والسماء مهما تذهب فهي ترى، ولا لا؟ ايهما اولى بالانكار، ان ننكر السماء ولا ننكر وجود هذا المنحرف؟ عجيب والله امره. إذن كلمة سمكها اللي احنا نسميه السمك اللي هي الكثافة، كثافة السطح، السمك اللي هي كثافة السطح. جاء في الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال سمكها مسيرة 500 عام، وهذا شيء عظيم فوق ما يمكن للعقل أن يدركه. العقل يحار، ما هذا السمك العظيم؟ لما نسمع عن البشر أنهم يبنون جدارا عمقه 20 مترا من الخراسان الصلبة، يقول الله إيش الجدار هذا؟ كيف استطاع الإنسان أن يبني جدارا عمقه 20 مترا، يعني من هنا إلى جدار تقريبا، صلب، خراسان صلبة. الله جل وعلا رفع السمك السماء، وسمكها 500 عام كما في الحديث. ما هو بس رفعها، لا، فسواها قدرة عظيمة لا يمكن أن يتخيله إنسان بالعقل وإن كان يشاهد. فهذا السمك مرفوع، نعم، من الذي يمسك السمك؟ الله جل وعلا. إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. كيف يمسكها؟ بعمد، بغير عمد ترونها. الله أكبر، قدرة عظيم. قال فسواها، رفع سمكها، الله رفع، الله سمكها، رفع فعل، الله لفظ الجلالة، اسم الله تبارك وتعالى في محل رفع فاعل، فالفاعل هو الله، هو الذي رفع، لا ملك ولا ولي ولا أحد، ما أحد يستطيع. هذه أفعال خاصة لله العلي الأعلى لا يشاركه أحد. والسمك مفعول به مضاف، والهاء الضمير راجع وعائد إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى السماء. رفع سمك السماء، قال فسواها. ماذا نستفيد من كلمة رفع سمك فسوى؟ نستفيد أنه رفع أولا وسوي ثانيا، لأن الفاء ماذا تفيد؟ تفيد التعقيب، تفيد إيش؟ يعني هذا صار بعد هذا ولو بزمن يسير لا فاصل بينهما، فتم رفع السماء، فهذا دليل أنها كانت مطبقة على الأرض. نعم، كانت مطبقة على الأرض، كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما. فلما قال رفع سمكها علمنا أن الله عز وجل رفع سمك السماء عن الأرض. كيف رفع هذه المادة؟ لا نعلم، ما يحتاج إلى يجيب معول ويجيب بنيان ويجيب طوب ويجيب زبل، لا 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 سمنت، لا، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. الله عز وجل قال للسماء ائتيا والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، كيف قالتا؟ لا نعلم. قالتا؟ نعم قالتا. لما؟ لأن الله هو الذي يقول قالتا، وخبر الله صدق. إن جاءنا شخص قال كيف قالتا، نقول لا نعلم، والله لا نعلم. الآن نحن عاجزون، الريموت يتكلم، كيف يتكلم ما نعلم، وأهل الخبرة يعلمون، فكيف إذا كانت السماء والأرض تتكلم ما نعلم. يقول الله رفع سمكها فسواها. ما معنى فسواها؟ التسوية معروفة في لغة العرب، التسوية هذا السطح هكذا، هذه تسوية. إذن بمعنى من غير تفاوت. هل ترى من فطور؟ إذن لا انشقاق، اكتب عليها معانيها، لا تفاوت فيها، هذه واحدة، يعني لا تجد فيها نتوءات. مثل إنسان يعمل هذا السطح يجد فيه نتوء ظاهر هناك وهناك وهناك، لا، السماء سمك السماء مسطح مسوى تسوية تامة، حتى إن الأبواب المغلقة لا يعرف أين هي إلا إذا فتح من شدة التسوية. هذا المعنى. المعنى الثاني أنك لا ترى فيها فطور شقوق. ها؟ فسواها يعني عدلها بحيث لا ترى فيها نتوءات، والثاني لا ترى فيها شقوق. الآن الإنسان لما يسوي الجدار بعد 6 أشهر أو سنة، إذا كان المقاول زين 2 3 سنين وبعدين ترى الشقوق في الجدار ولا لا؟ الله جل وعلا يقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ما ترى فيها شقوق أبدا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث من معاني فسواها لا ترى فيها اعوجاجا، فهي مسوى من جميع الأطراف، ليس معوجا هكذا، لا بل هو سطح مسوى من جميع الأطراف على حد سواء. هذه 3 معاني لكلمة فسواها، جاء تفسيرها في القرآن، جاء تفسيرها في القرآن. ثم قال جل وعلا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. هنا عطف بالواو دون الفاء حتى لا نفهم أن هذين الفعلين تمتا بعد ذلك، لا، إنهما معا، لذلك عطف بالواو. رفع السمك فسوى وأغطش الليل وأخرج، 4 أفعال في آن واحد، 4 أفعال في آن واحد. وأغطش ليلها، شيل الشين، كلمة غطى، ها، إيش معنى غطى؟ ستر. جميل. إذا أدخلنا كلمة سترة، انتبه، إذا كلمة سترة لو أدخلت عليها الهمزة أستر زيد عمرا، يعني أدخل عليه الستر. وغطى زيد كذا، هذا متعد بنفسه. وأغطش يعني أدخل عليه الظلمة، يعني هي ما كانت مظلمة، أغطش ليلها أي جعل ليلها مغطى بكل نواحي السماء، أينما نظرت إلى ناحية السماء فأنت ترى الليل فيها. وأغطش ليلها، هيا، يمكن أن نقول أغطش بمعنى هيئة، هذا تفسير صحيح، أغطش ليلها، هيأ الليل فيها. هذا معنى صحيح. إيش نفسر كلمة أغطش؟ أغطش بمعنى أدخل الليل فيها وهيأ ليلها، هيأ ليلها. طيب هنا يرد علينا السؤال، أغطش ليلها فهمنا، أدخل الليل على السماء، وأخرج ضحاها أي أخرج منها الضحى الضوء، الضحى الضوء، أخرج الليل من السماء. معنى هذا أن الإنسان كلما صعد إلى السماء يراها مظلمة. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إن هو إلا وحي يوحى، هذا كلام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة المعراج، وهذه السورة نزلت قبل ذلك، فعلمنا أنه وحي لا يمكن الاطلاع البشر عليه. كون البشر الآن أدركوا هذا لما صعدوا في بعض الطيارات النفاثة إلى السماء وابتعدوا عن أشعة الشمس المعكوسة على الأرض، نظروا إلى السماء في جميع جوانبها فوجدوها مظلمة. الله أخبر بذلك، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ها هنا سؤال، أغطش الله ليل السماء، لماذا أضيف الليل إلى السماء؟ ها؟ لأن الليل أضيف إلى السماء، وأخرج ضحاها أي ضحى السماء. لماذا أضيف الضحى إلى السماء والليل إلى السماء؟ قال بعض المفسرين، انتبهوا، قال بعض المفسرين لأن الليل إنما يأتي من قبل السماء بغياب الشمس عن الأرض، والضحى يأتي من قبل السماء بظهور الشمس من قبل السماء، وهذا تفسير صحيح لا غبار عليه. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المعنى الثاني هو الأوضح، أن أغطش ليلها، الليل أضيف إلى السماء لأن هي التي أدخل الليل عليها، فأصبحت السماء حالكة إلا من نجوم سيارة زينت السماء. وأخرج ضحاها، فالإنسان كلما اقترب من السماء اقترب من الليل وابتعد عن الضحى، وأخرج لأنه قال أخرج. معنى هذا الكلام أن الشمس كان في الأصل، انتبه، أن الشمس كان في الأصل ملصقا بالسماء أو قريبا من السماء، فسيرها الله حتى صارت إلى الأرض أقرب. أخرج لأنه قال أخرج، وأغطش الليل، أدخل الغطاء على الليل كله، أدخل الغطاء على الليل كله. أصل أغطش من غطش الشيء بمعنى غشية، لكنه مفيد معنى الغشيان علاوة على التغطية الذي هو الستر. وأغطش ليلها، قلنا أضيف الليل والضحى إلى السماء باعتبار أن الشمس والقمر، باعتبار أن الشمس والقمر موجودتان في العلو في السماء، أو باعتبار الواقع أن الليل يغطي سماء كله، السماء كلها، وأن النهار قد أخرج من السماء كلها. قال وأخرج ضحاها. هنا سؤال مهم، لماذا ذكر الليل وذكر الضحى؟ العقل ماذا يقول؟ ما دام ذكر الليل كان المفروض أن يذكر النهار، لأن الليل إنما يطلق لا على أوله ولا على آخره، وإن كان هو اسما عاما لأوله وآخره. الأصل أن كلمة الليل كاسمه ليل كاسمه ليل حالك ظلم. وكلمة الضحى أوضح أوقات النهار، أوضح وأنور أوقات النهار. ولما كان المقصود لا الليل نفسها ولا النهار نفسها، وإنما المقصود الظلمة والنور، فذكرت الظلمة بأشد صورها وهي الليل، وذكرت النور وذكرت النهار بأبلج صورها وهي الضحى. هذا وجه المناسبة، كون الله جل وعلا عدل عن كلمة النهار إلى كلمة الضحى وأخرج ضحاها. وأيضا لأن أعظم منافع الليل كلما كان حالكا، وأعظم منافع النهار كلما كان مضيئا، وهو وقت الضحى. ثم قال جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. انتقال عجيب، بعدما لفت أبصارنا وبصائرنا إلى آية سماوية، أرجع أبصارنا وبصائرنا إلى آية أرضية. قال: والأرض بعد ذلك دحاها. هذا الفعل رقم 5، انتبهوا الأفعال الدالة على البعث. لاحظ: رفع سمكه فسوه وأغطش وأخرج، ودحى وأخرج، انتبه، وأرسى، هذه كلها أدلة على البحث. والأرض بعد ذلك دحاها. كلمة الأرض، كلمة الأرض إذا أطلقت فالمراد بها الأرض التي نعيش عليها لا غير. ولا بد أن نعتقد أن المخلوقات أعلاها العرش وأدناها السماء، وما بينهما مخلوقات، لأن الله دائما يذكر في القرآن السماوات والأرض وما بينهما، السماوات والأرض وما بينهما. ومن هنا قال من قال من الفلكيين أن الأرض مركز المخلوقات السفلية، مركز المخلوقات السفلية. طبعا هم لا علم عندهم بما فوق السماء، فلم يتكلموا عن مركز المخلوقات العلوية، لكن نحن نعتقد كما جاء في الحديث أن العرش كالقبة للسماء فهو أعلى المخلوقات. لذلك قال جل وعلا: والأرض، الكلمة الأرض جاء في القرآن المقصود بهذه الكلمة التي نعيش عليها. طيب، وإذا قيل 7 سماوات؟ هنا في احتمال. الاحتمال الأول: 7 سماوات يعني طباقا بعضها فوق بعض، فهي قشرة الأرض بعضها فوق بعض، وهذا قول جماهير المفسرين. والثانية: 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني هناك أراضين غير أرضنا وإن كنا لا نعلم. ولكن هذا السؤال: لماذا يسمي الناس القمر قمرا؟ لماذا لا يسمونه أرضا؟ المريخ لماذا لا يسموه أرضا؟ هذا سؤال مهم. قال العلماء: كلمة الأرض مأخوذة من الأرض، وهي التي تكون في تكوين الأرض حياة، وما دامت هذه الخلقة غير موجودة في غير الأرض فلا تسمى أرضا. ماذا تسمى؟ تسمى باسمها، قمرا كان أو شمسا، نجما كان أو كوكبا، مريخا كان أو عطارد، أيا كان. أما هذه أرضنا تسمى أرضا. لذلك نحن ماذا نقول للعلمانيين والمنكرين لوجود الله؟ نقول: تعالوا أنتم من أين علمتم أن هذه الأرض تسمى أرض؟ ما علمتم أنها تسمى أرض إلا من الدين، كيف تنكرون الدين؟ يلا، هذه ما علم أحد. الله عز وجل قال لآدم وحواء: اهبطا منها جميعا، فأهبطهما إلى الأرض، فعلم أن هذه الأرض، فذكر لذريتهما أن هذه الأرض، فتوارث الناس أن هذه الأرض. وأنتم الآن تقولون هذه الأرض وجدها الطبيعة، كيف علمتم أنها أرض؟ من أين علمتم أن اسمها الأرض؟ مساكين، ها؟ لكنهم إنما أساءوا الأخلاق، أساءوا العلم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا من الزلات العظيم. قال جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. اتفقنا أن الألف واللام للعهد، الأرض المعهودة التي نراها، ها؟ والأرض بعد ذلك. قال بعض المفسرين في كلمة دحاها، انتبهوا، ما معنى دحاها؟ قلنا أحسن تفسير القرآن، ها، وبعده مسلم. هل كلمة دحا جاء في القرآن في غير هذا الموضع؟ وين الحفاظ؟ كلمة دحا جاء في القرآن في غير هذا الموضع؟ فتشنا فلم نجد بهذه بهذا الاشتقاق. بحثنا في السنة، احنا قلنا القرآن إذا لم نجد في السنة، بحثنا في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما العرش والكرسي والسماوات السبع والأرضين السبع إلا ككرة في يد أحدكم يدحها، وفي بعض الروايات بيد الصبيان يلعب بها. إذا نفهم من كلمة دحاها أول معنى من ناحية السنة يعني أنه دحرجها فكورها، انتبه، إذن دحرجها وكورها، هذا من معاني دحاها. المعنى الثاني وهذا أيضا صحيح من حيث اللغة، قال دحاها يعني بسطها، وجاء هذا في القرآن الكريم، بسطها. وجاء من معاني الدحي في اللغة التسوية والتهيئة، هيأها للعيش، فهي لم تكن مهيئة لعيش الإنسان، هيأها. كيف هيأها؟ العلم عند الله عز وجل، هيأها سبحانه وتعالى لأن نعيش فيها. فهذه ثلاثة معاني كلها صحيحة. سؤال مهم أورده شيخنا أسكنه الله الفردوس، قال هنا في الآية في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها. وقد جاء في سورة البقرة في الآية 29، لو ترجعون لسورة البقرة الآية 29، الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الأرض قبل السماء، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وهنا قال: والأرض بعد ذلك دحاها. كلمة بعد تفيد البعدية ولا لا تفيد البعدية؟ تفيد البعدية. إذن هذا. وفي سورة السجدة الآية رقم 9، في سورة السجدة الآية رقم 9، يقول الله جل وعلا أيضا مبينا أنه خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، فقال: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار. حاميم السجدة فصلت، عفوا، في سورة فصلة وليس في سورة السجدة، حميم فصلة. في سورة فصلت قال الله جل وعلا في الآية 9: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذن خلقة الأرض استغرقت أربعة أيام ثم استوى إلى السماء. إذن تأملوا معي، خلق السماء كان ماذا؟ بعد. ولذلك نقل، انتبهوا، نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله الإجماع على أن خلق الأرض تم قبل بناء السماء. فكيف الجمع بين الآيتين السابقتين والإجماع المحكي وهذه الآية؟ نقول لا تعارض، لأن آية البقرة وآية حاميم فصلت، الحديث عن الخلق وهو الإيجاد، وهنا حديث عن الدحي وإخراج الماء والمرعى، ولا يلزم أن يكون الدحو وأن يكون إخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال أن يكون مع خلق الأرض مباشرة، انتبه، لا يلزم. فإذا خلق الأرض ثم كانت السماء رتقا مع الأرض ثم فتقهما الله جل وعلا ثم رفع السماء ثم أغطش ليل السماء وأخرج ضحاها ثم الأرض بعد ذلك دحاها، فهنا ليس حديثا عن خلق الأرض، وإنما حديث عن أفعال حصلت في الأرض، والطبيعيين يسمونها الانفجار الكبير. الطبيعيين الماديين يدرسوننا في المدارس في العلوم يسمونها الانفجار الكبير، بيج بوم، ها شو يسمونه الانفجار الكبير؟ ما درسناه في العلوم؟ بلى درسناه في العلوم،
بيج بانج،
يا بيج بانج صح، الانفجار الكبير. نقول تعالوا انتم جيبوا القنابل الذريه كلها سووا انفجار كبير تطلع لكم مخلوقات؟ هذا هذيان، هذا هذيان نظريات على امور مضت لا يمكن ان يصدقها عقل او يكذبها، احنا ما نصدق هذه الامور ولا نكذبها، لكن نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا قال والارض بعد ذلك دحاها. اذن قلنا انه لا تعارض، صحيح. القرطبي رحمه الله ذكر أن كلمة بعد هنا بمعنى مع، ذكر أن كلمة بعد هنا بمعنى مع، والأرض مع ذلك دحاها، أي مع فعله في السماء كان له فعل في الأرض. ولكن هذا على قول من يقول بتعاقب حروف الجر بعضها مكان بعض، أما على قولنا نحن وقد اتفقنا هذا في المقدمات أن التعاقب لا يكون لمجرد المعنية فقط، قلنا حتى لو كان هنا بعد بمعنى مع فإن معنى البعدية مقصود، يعني يمكن أن نقول والأرض مع ذلك دحى، أي مع إغطاش السماء الليل مع إخراج النهار من السماء حصل دحي الأرض، ما في إشكال، لكن لما البعدية لابد أن تكون موجودة، وهي أنها حصلت بعد أفعال السماء، بعد الأفعال التي فعلها الله تبارك وتعالى للسماء. والأرض بعد ذلك دحاها، استدل بعض العلماء المعاصرين والمتقدمين على كلمة دحاها بأن الأرض كروية، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء قرن السابع الهجري وآخر الثامن الهجري، يعني قبل كم سنة؟ قبل 700 سنة، قبل 700 سنة ذكر في الرسالة العرشية إجماع المسلمين على كروية الأرض. الغربيين فرحانين يقولون نحن اكتشفنا أن الأرض كروية، لا تفرحوا، هذا شيء سبقكم إليه المسلمون، سبقكم المسلمون إلى هذا القول، بل قال شيخ الإسلام كلمة عظيمة ينبغي لكم أن تحفظوها، وهي أن العرب لا تسمي الفلك فلكا، لا تسمي الفلك فلكا إلا إذا كانت مدورة، ومنه فلك المغزل لأنها تصنع على شكل دائري وتدور، فالعرب لا تسمي الفلك فلكا إلا إذا كانت مدورة وتدور، هذا ذكره في الرسالة العرشية. وأظن الله أعلم أن لي شرحا على هذه الرسالة يمكن أن ترجعوا إليها إذا وجدتموها في بعض التسجيلات، هذه رسالة عظيمة يا أخي. والأرض بعد ذلك دحاها، وكما ذكرنا معنى الدحي إما التسوية، وإما أنه دحرجها، وإما أنه سبحانه بسطها. كل هذه المعاني متلازمة بعضها لبعض. ويمكن أن نفسر كلمة الدحي بالقرآن فنقول دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. وهنا سؤال، لما لم يقل وأخرج منها ماءها؟ انتبهوا الآن، هناك قال أم السماء بناها رفع سماء بدون واو. إذا جاءت الكلمة وبعدها جملة بدون واو فهي تفسيرية لما قبلها، واضحة؟ يعني أم السماء بناها جعل إشكال، كيف بناها؟ جاءت الجملة رفع سمكها بدون واو، فهذه تفسيرية للبنيان. وهنا قال والأرض بعد ذلك دحاها، الجملة انتهت، أخرج منها جملة جديدة بدون واو، فعلمنا أنها مفسرة لما قبلها، وهذا تفسير جميل. إذن من معاني الدحي أخرج منها ماءها ومرعاها. معنى هذا الكلام أن الماء كان مخزونا في باطن الأرض، لأنه قال منها، من هذه الأرض أخرج منها، يعني من باطن الأرض ماءها. ولذلك يقول شيخنا رحمه الله تعالى أخرج منها ماءها بأن جعل فيها الأنهار، وجعل فيها العيون، وجعل فيها المنابع. هذه من معاني أخرج منها ماءها، كانت في باطن الأرض. ومرعاها، المرعى كلمة عامة، كلمة عامة. وهنا لما ننتبه أخرج منها ماء لمصلحة الإنسان، ومرعاها لمصلحة الإنسان. قد يقول قائل إذا كانت المياه من باطن الأرض فكيف ذكر الله أن الماء نزل من السماء وأنزلنا من السماء ماء مباركا؟ وهنا يقول أخرج منها ماءها. وهنا يرد سؤال، هل أصل المادة التي منها جعل الله الماء الأكسجين، وإيش بعد الماء من إيش؟ هيدروجين، أكسجين وهيدروجين، هل هما من الأرض أو من السماء؟ انتبه، فإن قلنا إنهما من السماء فيكون الماء نزل من العلو، وإن قلنا هما من الأرض ثم صعدتا هذا شيء آخر، فتغيرتا فنزلتا مرة أخرى على شكل الأمطار. الآية هنا تؤكد أخرج منها ماءها، أن أصل مادة الماء والماء نفسه من هذه الأرض. ولذلك لما تصعد إلى القمر لا تجد أكسجين، لا تجد المواد التي كون الله منها الماء، لم يجعل الله فيها ذلك، أخرج منها من الأرض ماءها ومرعاها. الماء فيها حياة كل شيء كما قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي من الماء بما في ذلك المرعى. لذلك قال ومرعاها، أخرج منها ماء ومرعاها، دل على أنه الله جل في علاه أخرج من الأرض مادة الماء والماء نفسه، وأخرج من الأرض مادة النبات سواء كان حبا أو كان عشبا أو كانت فاكهة أيا كانت، الله أخرجها من باطن الأرض. ولذلك لما تنظر إلى مختلف أنواع الحشيش، إلى مختلف الحشيش الذي يقطع الأنعام، هو حشيش الهيروين، لما تنظر إلى أنواع مختلفة من النبت، نبت الدواب، أو إلى الأشجار المثمرة، أو إلى أنواع الحبوب، تجد أن أصلها من باطن الأرض. هذه بشهادة القرآن يا إخوة، أخرج منها ماء ومرعاها. سبحان الله العظيم. فإن قال قائل فكيف تقولون بآية وأنزلنا من السماء ماء؟ نقول من السماء يعني من العلو، من العلو، فهذه الأبخرة تتصاعد. لو شاء الله، انتبهوا الآن إلى هذه الحكمة الإلهية العجيبة، لو شاء الله تبارك وتعالى أن هذه الأبخرة تتصاعد ثم لا تعود لجفت الأرض، صح ولا لا؟ الكمية التي تتبخر لو ذهبت ولم تعد لجفت الأرض، لكن الله بحكمته جعل فيها الماء وهي تخرج ثم تتصاعد ثم يعيدها الله إلى الأرض ثم تخرج. ولذلك كما يقول العلماء جاء في الحديث ليس عام أمطر من عام، يعني المطر بنفس الكمية ينزل، حديث هذا، لكنه يختلف، فمرة يكون ها هنا كثيرا وها هنا قليلا، ومرة العكس، ومرة تكون في ناحية واحدة فتسبب الفيضانات والسيول وإلى آخره، لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. إذن أخرج منها ماءها ابتداء وإيجادا، وأما من السماء فإنزالا، لذلك قال وأنزلنا من السماء ماء. قال أوجدنا ولا قال أنزلنا؟ إذن النزول يكون لشيء موجود ولا لشيء معدوم؟ لشيء موجود، فدل أنه موجود، ونحن نرى أن هذه الأبخرة تتصاعد ثم تصبح سحبا ثم تنزل بحكمة الله جل في علاه. الله أكبر، ما أعظم ربنا جل في علاه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يكرمهم وهم يسبونه ويشتمونه وينسبون له الولد ويزعمون أنه لا يعيد الخلق. ثم قال جل وعلا أخرج منها ماءها ومرعاها. ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في معنى المرعى معاني، بود لو تكتبونها، ذكر أربعة معاني. المعنى الأول المرعى عموم النبات الخارج من الأرض. الثاني خصوص النبات الذي منه صنع اللباس كالكتان والقطن ونحو، لأنها لا توجد إلا بالمرعى. الثالث النار التي نوقدها من الأشجار النارية، فهذه من المرعى. الرابعة الأملاح التي تكون من المياه فهي مرعى، كل ما نحتاجه فهذه من المرعى، فهي عامة، كلمة عامة. ثم قال جل في علاه والجبال أرساها، الذي أرسى هذا الجبل العظيم ما يستطيع يخرج الإنسان من ذرة، عجيب أمر الإنسان، كيف ينكر البعث؟ والله عجيب، كيف ينكر البعث؟ كان نطفة فصار إنسانا متر وشوي ويمكن البعث، لو نظرت إلى أطوار نفسك لعلمت وتيقنت بالبعث. فإذا نظرت إلى الجبال الراسيات الذي أرسل الجبال، كيف أوجدها؟ ها؟ سبحان الله. يقول والدي رحمه الله أنه كان يطلب العلم في مدينة غزنة، يقول ففي أحد الليالي رأيت عابدا من العباد، تعرفون العباد ما عندهم علم، قد يعبدون الله على جهالة، وإذا به يتناقش مع شخص في المسجد عابدا مثله، فيقول أحدهم للآخر كيف الله ملس السماء؟ فأين ذهبت القشارة؟ ها؟ فقال الآخر: ما ترى الجبال هذه كلها من قشارة السماء؟ هذه أفكار العوام. الله جل وعلا يقول: والجبال أرساها. دلنا هذا العطف أن الجبال من جنس الأرض وليس من أمر خارج عن الأرض. والجبال أرساها، لأنه عطف على الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها. والجبال أرساها، قال شيخنا رحمه الله: أرساها بمعنى جعلها قوية كالأوتاد في الأرض لتمسك الأرض بقوة وتثبتها. لأن الأرض لو ما كانت الجبال موجودة وهي تتحرك، لأن الشيء، لاحظ، الشيء كلما ثقل كلما كان في حركته أثبت، وكلما كان خفيفا كلما كانت بحركته غير مستقرة. فالله جعل الأرض مستقرة بثقل الجبال فيها، قال: والجبال أرساها. مر معنا في آية سورة النبأ: والجبال أوتادا. هذا معنى، هنا أوتادا صفة، وأرساها خبر. أرساها يعني بهذه الجبال، بأن جعلها أوتادا. ومنه رسو السفينة، رست السفينة. كيف ترسو؟ يلقون المرساة، تعرفون المرساة؟ يلقون المرساة حتى إذا مادت البحر لا تبتعد عن أصلها. فالجبال، الله شبه الأرض بالبحر، بالفلك إذا كان في البحر، لأنها فلك في الهواء. فالجبال مرساة لها من أن تضطرب وتخرج عن مركزها. الله أكبر. والجبال أرساها، كل ذلك لماذا أيها الإخوة؟ آيات، مشاهدات على البعث. نعيد هذه الآيات العشرة: أم السماء بناها، هذه واحدة. طيب، ونحن خلقنا، هذه أولى. والسماء بناها، الثانية: رفع سمكها فسواها. الخامسة: أغطش ليلها. السادسة: أخرج ضحاها. السابعة: الأرض بعد ذلك دحاها. الثامنة: أخرج منها ماء. التاسعة: مرعاها. العاشرة: والجبال أرساها. عشرة أدلة مشاهدة على البعث والنشور. إذا كان الله العظيم الجليل الكبير المتعال القوي العزيز قد فعل هذه الأفعال في هذه الأرض والسماء، فكيف بنا؟ قال: متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر، نعمة من الله سبحانه وتعالى. متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا تتمتعون بها، متاعا لكم. والله يخجل الإنسان من نفسه حينما ينظر إلى عظمة نعم ربي عليه. خلق السماء والأرض وما بينهما لنا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، من سخر لكم ما في السماوات والأرض. لا إله إلا الله، كل ذلك لنا. نعم، ونحن نشاهد كل شيء مسخر لنا، نخرج من الأرض ما نشاء، نتصنع، نتخلق الأشياء ونكيفها، المواد كيف نشاء نصرف فيها. بل الدابة العظيمة مثل الجمل تنقاد للطفل الصغير وهي جمل. سبحان الله العظيم. والفلك في البحر جعلها الله لنا، والطيارات والسيارات متاعا لكم، خلقها الله لنا. لماذا خلقها الله لنا؟ حتى لا نشغل، لا ننشغل عنه بما سواه. لأن هذه أشياء مهيئة لنا، ونحن يجب أن نهيئ أنفسنا له سبحانه وتعالى. هي مخلوقة لنا، ونحن مخلوقون لنعبد الله. فإذا لم نعبد الله، إذا لم يوجد من يعبد الله في الأرض والسماء، هل تستحق البقاء ولا يجب عليها الفناء؟ خلقها الله، انتبه، خلقها الله لنا، ونحن خلقنا لعبادته. فإذا لم نعبده ولم يوجد من يعبده تستحق الفناء، لذلك الله يفنيها إذا لم يكن في الأرض والسماء من يعبده، إذا لم يكن في الأرض، أرض الدنيا وسماء الدنيا، من يعبده من الجن والإنس. هذه متاع لكم ولأنعامكم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح مجال الأسئلة، إذا عندكم أسئلة حول الدرس، ما حتى لو درس ما مشكلة. تفضل يا أبو علي. هذه الزيادة جاءت في البيهقي، لكن جمهور أهل العلم يقولون إنها شاذة، وأن أكثر الرواة أوردوا هذا الحديث كما في الصحيح وغيره بدون كلمة إنك لا تخلف الميعاد. فلو قالها الإنسان أحيانا لا بأس لأنها جاءت، لكن أن يداوم عليها فلا، لأن الأصل المداومة على الصحيح. نعم تفضل. نعم. المزن يعني هي السحب، وسميت مزنا لأن العرب تسمي السحب أنواعا. ها شيخ وليد، يعني فيه شوف لاحظ ترتيب السحب عند العرب: قزعة أخفها، ثم ربابة، عرفت، ثم بعد ذلك يقولون الترس، ثم المزن، ثم فهي أنواع. فالمزن هي الحاملات للماء، الحاملات للماء، لا تحتاج في الإنزال إلا إلى تلقيح، إما بالصعق أو بالرعد. نعم تفضل.
بالنسبة لصحة حديث استفت قلبك والمعنى الصحيح
لي، نعم،
هذا السؤال هو في سؤال تاني من فضلك، المعنى الصحيح للورع، وعايزين نفهم ونوضح.
نعم. أما حديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون فهذا حديث صحيح، والمراد به إذا وقعت الشبهة. بعض العلماء يجيز وبعض العلماء لا يجيز في مسألة من المسائل، وأنت متردد بين هذا وهذا، فحينئذ تستفتي قلبك إذا كنت طالب علم. فالحديث موجه إلى طلبة العلم الذين قد يدركون المعنى، وليس الحديث مقصود به العوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لصحابي وهو عالم مدرك. أما العوام إذا استفتوا قلوبهم تريد كل شيء، ليس هذا المراد. يعني طالب العلم، أنت الآن قد تكون طالب علم حافظ القرآن حافظ حديث، فتسأل بعض المشايخ يقول لك يجوز، تسأل آخر يقول لك ما يجوز، تقع في حيرة. فيصير في قلبك والله ما أدري يجوز ما يجوز. مثلا أضرب مثال أحسن، اتصل علي شخص قال لي والله يا شيخ أنا طالب علم واقع في حي، فعشان أبغى أعرف أنه طالب علم فعلا، قلت له إيش درست المستوى؟ كان متخرج من الأزهر، يعني طالب علم، قلت له زين الحمد لله متخرج الأزهر أي قسم؟ قال قسم أصول الدين. نعمة، إيش السؤال؟ قال والله يا شيخ أنا طلقت مرتي 3 مرات، فلما سألت بعض المشايخ قالوا أحد المرات بغضب، وبعض المشايخ الآخرين قال لا عبرة بالغضب. أنا الآن ما أعرف إيش أسوي. قلت بما أنك طالب علم أنت أدرى من نفسك، أدرى على نفسك وبنفسك من المفتين، فهنا يستفتي قلبه هل هو فعلا طلق بغضب غضبه إغلاق، أم غضبه غضب إفراغ ما في نفسه؟ فرق بين الأمرين. فهذا معنى حديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، هذا شيء واضح. وأنا فعلا أعرف رجل ذهب إلى إدارة الفتوى فأفتوا له بأن زوجته في الأولى ليست طالقة وفي الثانية ليست طالقة وفي الثالثة ليست طالقة وفي الرابعة طالقة، قالوا ما وقت إلا طلقة، والله يقول لا أشتهي أن أتي أهلي. ليش ما يشتهي؟ لأنه في نفسه في شيء يحك فيه ولا لا؟ يحك في نفسه شيء. فلذلك ينبغي الإنسان كما قال الله بين الإنسان على نفسه بصير. هذا معنى الحديث. ننتقل الآن إلى حديث سؤالك الآخر، ما معنى الورع ومثال للورع؟ الورع قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال، وأشمل ذلك أن الورع في الأقوال أنك لا تتحدث فيما لا يعنيك، دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، هذا من حيث القلب، هذا من الورع. من الورع أنك لا تهتم بالشيء الذي ليس جهتك، ما تسأل أسئلة فائدة، فأنت ورع في لسانك، ورع في لسانك، لا تتكلم في عب فلان وفي فلان وفي علان، لأن هذه أشياء تضرك، لأنك مجرد أن تقول فلان وين راح، هذا السؤال إيش فائدته؟ إيش فائدته؟ بعض الناس من شدة ولعه بالقيل والقال أول سؤال لك وينك أنت يا شيخ؟ طيب أنت إيش علاقتك أنا ويني؟ إيش سؤالك أنت؟ هذا ليش الناس يعني مع الأسف الشديد فقدوا التربية، فصار كله يسأل بس يسأل، فأقول له نعم إيش سؤالك؟ لا أنت وينك؟ طيب إيش سؤالك؟ إيش علاقتك أنا ويني؟ هل أين أنا له علاقة بالسؤال؟ لا ما له علاقة بس أحب أعرف. هذا مخالف للورع. فالورع قد يكون في اللسان، وأما الورع في التعامل فحديث السابق دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الضابط. ومثال ذلك، مثال ذلك لو أن إنسان يعمل في عمل في دوام رسمي من الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة أو الثانية، فقال له مديره يمكن تتأخر نص ساعة ما في مشكلة، وهو يعلم أن مديره ليس له هذه الصلاحية، وهو يعلم أن مديره ليس له هذه الصلاحية، فمن الورع أن يتخلص من هذا التأخير الذي يفعله، إما أن يبكر وإن لم يستطع أن يبكر يتخلص من هذا المال بنية الورع ولو أذن له المسؤول، لأن المسؤول قد لا يملك هذا، أقول قد لا يملك، قد لا يملك هذا، هذا من الورع. مثل إنسان جاءه طعام فلا يعرف هذا الطعام من وين، فمن الورع تركه، قد يكون من حرام، من الورع تركه. ولذلك عرف بعض العلماء الورع بأنه لا يدخل الإنسان في قلبه حراما ولا مشتبها فيه، لاحظ، ولا يدخل في رأسه ما لا علاقة له به. ليش تشغل نفسك بالقيل والقال وفلان وعلان؟ يشغل نفسه فيما ينفعه، ولا يشغل لسانه إلا بما ينفعه، فهذه علامات الورعين. إن شاء الله يرزقنا وإياكم الورع. تفسير القرآن بالإعجاز العلمي له ضابطان، الضابط الأول أن يكون المعنى العام للكلمة أو للسياق يدل على ما يذكره الشخص، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يفسر القرآن بالنظريات، وإنما يفسر القرآن بالأمور المتيقنة، بالأمور المتيقنة. يعني سأضرب مثالا على الصحيح ومثالا على الفاسد. طيب، مثال على الصحيح ما ذكره بعضهم الآن في قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من ماء مهين، ثم يذكر أن الطب الحديث أثبت أن هذه النطفة تصير بعد كذا يوم علقة، ثم تكون علقة، ثم مضغة، فيأتي بصورة الواقعية المرئية المشاهدة التي كانت غيبا، فيقول انظروا إلى إعجاز القرآن. فهذا ما في إشكال، شيء واقع، ويري الناس إعجاز القرآن لأن اللفظ العام يشتمله وهو واقع وليس نظرية. طيب نظريات، مثل نظرية، نذكر نظرية واحدة يذكرها بعض الفيزيائيين، ولا يجوز لفيزيائي أن يدخل أنفه في القرآن لأنه لا يفهم القرآن. مثل بعضهم في يفسر قوله تبارك وتعالى كطي السجل للكتب، فيقول عياذا بالله، يقول إن هذه المخلوقات هي عبارة عن مواد، وهذه المواد كما هي قابلة للتمدد فهي قابلة للطي. ثم يأتي بورقة فيطويها إلى مربعات تصبح الإيفور على قد الظفر، ثم يضعها في يده يقول هكذا. هذا من التقول على الله جل وعلا، وإن سماه تفسيرا علميا فهو تفسير علمي قائم على ما لا تحتمله اللفظ من جهة، وعلى معنى فاسد من جهة أخرى. مثل بعضهم اليوم يقول إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يقول لك الجراثيم. هذا ما هو تفسير علمي، هذا تفسير من الكيس من الجيب، هذا تفسير مردود لا يقبله عاقل. يعني الجراثيم هم اللي قالوا لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني الجراثيم، فاجعل بيننا وبينهم سدا، يعني جراثيم. الجراثيم موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولا ما هي موجودة يا أخوان؟ طيب كيف يقول فاجعل بيننا وبينهم سدا؟ عجيب وغريب. آخر سؤال. طيب
مثال بس على تفكير السماء إذا قصد بها العلم.
إيش؟
قلت الشرح للسماء إذا قصد بها الدور من المشاهد المؤنث.
نعم. مثل ذكرنا في الآية.
وإذا قصد بها العلوم بتذكر مثال.
نعم. نحن نقول مثلا، نقول الملائكة في السماء، ها؟ الملائكة في السماء يعني في العلوم. فإذا أردنا أن نرجع الضمير إليها نقول الملائكة في السماء الذي في السماء، مثلا الذي فيه البيت المعمور. شوف انتبهت، ما نقول التي، نقول الملائكة في السماء الذي فيه البيت المعمور. واضح؟ مثلا هذا مثال. نقول الملائكة الكروبيون فوق السماء، في السماء الذي فوق السماء السابعة، الذي فوق السماء السابعة، والتي فوق أهل الجنة. فالذي الأولى راجع للعلو، والتي الثانية راجع إلى الجرم. حان وقت الإقامة شيخ؟ كم؟ سين يسع تفضلي.
ماء السماء وماء الأرض، يعني جنات تجري من تحتها الأنهار دي، يعني فيها ماء السماء فيها ماء. هل ماء السماء تصبع ماء الأرض؟ يعني ما
لا تنزل
أنزلنا من السماء ماء، هل
هي لا هي نفسها أنزلنا من السماء ماء هي ماء الأرض، عرفت؟ لكن جنات تجري من تحت النار، هذه ماء الجنة غير، هذه ماء الجنة غير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أربعة أنهار من الجنة، من يحفظها يا شباب؟ أربعة أنهار في صحيح مسلم، أربعة أنهار من الجنة. ها؟
سيحان وجيحان والنيل.
أحسن، سيحون وجيحون أو سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة. في رواية في مسلم قال النيل والفرات ينبعان من الجنة. كيف هذا؟ ما نعلم، خليهم يروحون لتنزانيا إلى ما أدري وين يكتشفون وين منابع الأرض، ما لنا شغل. نحن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ينبعان من الجنة، لذلك لا ينفذان أبدا، لا ينفذان بالدال أبدا حتى تقوم الساعة. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يعصر الفرات من جبل عن جبل من ذهب. إذن أخبرنا أن في آخر الساعة الفرات يحصر، إذن لا يكون فيه ماء، هذا من علامات آخر الزمان. ثم يخرج فيه جبل من الذهب فيقتتل عنده كل الناس، فيقتل من كل 199 وواحد ينجو، وكل واحد يقول لعلي أنا هو هذا الناجي. فمن سمع منكم أو رأى منكم ذلك فلينأ عنه، ابتعد، بلاش الذهب عشان ما تموت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.